شو علاقة إطلاقا. مثل واحد أضرب لك، لما أنا أشتغل بالربا، عندما أعطي المبلغ بالربا وأعطيته 100 والمية صارت بعد مدة أضعاف مضاعفة، صارت 200. زين، عندما يأخذ مني 100، طب ما أعطيه يا أنا بطيب قلب، أعطيه يا وأشعر أن هذا استغني ابتزني. زين، إذن أوجد الربا شو علاقة بين الآخذ والمعطي. لكن لما أشتغل بالقانون الإسلامي، قانون المضاربة، قانون المضاربة أصلا ما يترك شو علاقة، بالعكس يترك حسن علاقة. أنا عندي 1000 دينار، أقول له هذه عندي فاضلة، وأنت عندك طاقة، عندك مجال لأن تعمل، منك العمل ومني مبلغ رأس المال، ونتفق على الربع، ويروح يشتغل برأس المال هو بعمله وأنا بعملي أيضا، لأن هاي 1000 دينار أيضا عمل مجمد للطيفية، أيضا عمل الإسلام ما يعترف بها إذا تكون مصادرة عن عمل. إذا لما يربح ونتوزع الربح مكشو علاقة، لاحظت؟ فإذا قوانين السماء في كل ما يتعامل به الأفراد تنبع من الرحمة. ما عندنا قانون من قوانين السماء يقوم على ضغط أو على حقد إطلاقا. ولهذا توزيع للأرض توزيع نابع من الرحمة، باعتبار الأرض وسيلة الإنتاج. تعال شوف الآن تقريبا 90% من أقسام الأرض يطي ملكيتها للدولة الإسلامية، ما يطيها ملكية خاصة، إلا ما ندر ملكية خاصة. ليش؟ باعتبار الأرض وسيلة الإنتاج الأولى، وأمرنا أن نستثمر طاقاتنا، أمرنا أن نستثمر طاقاتنا فيها. من عطل الطاقات، قطعة أرض يعطيك إياها ازرعها، هي مهلك 3 سنين، ازرعتها ازرعتها، ماكو يسلب ملكيتها يعطيها لغيرك، لأن يقول لك هاي طاقة وما ممكن الطاقة تخليها معطلة، وراح تضطر البشرية تخليها تحتاج إلى لقمة الطعام، وإذا احتاجت صارت المشكلة. تصور متى كانت الحنطة؟ الحنطة يمتى كانت في يوم من الأيام وسيلة من وسائل الضغط؟ بالأيام الأخيرة صارت الآن، صارت المنتجات الزراعية، صارت منتجات كما يعبر عنها استراتيجية. يعني الآن تصير حنطة على الدولة من الدول الكبيرة، وتحتاج لها بعض الدول النامية الضعيفة، هو بدل أن ينطيها بسعر رخيص، إذا صار إنتاج زائد عن الحاجة أحرقوه للزائد حتى هيتصير بأسعار عجيبة. وإذا اقتضى الأمر السياسي أنا ما يودي لك، يموتك جوع ما عنده مانع، يو تقضع تركع، يو يركعك على هامتك، يو لا. منين إجانا هذا؟ إجانا كلنا من تعطيل طاقاتنا. وإلا الحمد لله البلاد الإسلامية بلاد واشعة وخيراتها خيرات كبيرة، لكن مع الأسف الطاقات المعطلة. يعني الله يلعن أبو النفط، حولنا النفط إلى مجموعة تأكل وتنام، تأمل. بينما احنا كنا نأكل من شواعدنا، وش ما اخذين من عنده الساحل النفط، طيب وش ما اخذين منه، ما جايبنا إلا البلاء، ما جابنا إلا الغثاء والبلاء. وأبيك وإلا طاقاتنا يوم كنا نستثمرها كنا سادة الدنيا. في واقع الأمر الله عز وجل يريد من عندنا أن نستثمر هذه الطاقات، ما نخلي هالطاقات معطلة، لأن الله وهبنا طاقة ويريد منا إعمال هذه الطاقة. طيب، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. شوف الخير أو البركة التي أودعها الله عز وجل، خلالك الأرض تعطيني ربح ما تعطيه أعظم مصارف العالم. حبة شعير أذبها بالتربة أأخذ سنبلة، السنبلة بها آلاف الحبات. حبة حنطة أأخذ سنبلة، السنبلة بها آلاف الحبات. تصور هاي خزائن الله عز وجل، هذا عطاء الله تبارك وتعالى. أرجوك أي واحد تعطيه واحد ويعطيك 5000، ها؟ بس هو من الله. بعدين هو الواحد اللي أنا ذبيته بالتراب، هو منين؟ هو من الله. نبه لي زين، قدرتي على استثمار هذا منين؟ هو من الله. بالنتيجة كلها إلى الله. إذن في واقع الأمر كل شيء من فيضه وعطائه. هالخير والبركة التي زرعها في الأرض ووضعها في الأرض وخلانا نأكل منها، أمرنا أن نستثمر طاقاتنا في الاستفادة منها. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. اللي يأيد تفسير عبد الله ابن عباس يعني المقطع الثاني أو الرأي الثاني، المقطع الآتي من الآية: وجعلنا من الماء كل شيء حي. أكو مناسبة حكم وموضوع. فتق السماء بالمطر، فتق الأرض بالإنبات، اجى فرع عليها هالمعنى. قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. طبعا هنا الجعل المقصود به الجعل التكويني مو الجعل التشريعي. خلي اشرح لك النظريات الواردة في هذا المقطع من الآية. الرأي الاول ان معنى قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي ان المقصود بالماء النطفة. حتى شوف ترى كل علم من العلوم، كل كتاب او كل علم او كل منهج الى مصطلحات. يعني انت الان لما تيجي الفلسفة اكو بها مصطلحات، اللي ما يعرف مصطلحات ما يعرفها. تيجي مثلا للفيزياء، الفيزياء بها مصطلحات، الرياضيات بها مصطلحات. كذلك القرآن الكريم بها مصطلحات، اللي ما يعرف مصطلحاته قد يحمل اللفظ على ظاهره. المقصود بالماء القرآن الكريم غالبا في باب الاحياء اذا استعمل لفظة الماء يريد بها النطفة، النطفة اللي تكون منها الانسان، يعني سميها المادة المنوية او البروتوبلازم. نفسه القرآن الكريم يعبر عنا بالماء، ولذلك تلقى تعبيرات القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نخلقكم من ماء مهين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه النطفة. زين، غالبا المقصود هالمادة المنوية، المادة المنوية. إذا أطلق القرآن الكريم فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لفظة الماء هنا مقصود بها النطفة من اصطلاحات القرآن. فجعلنا من الماء كل شيء حي، كأن القرآن الكريم يريد يلفت أنظارنا إلى نقطة إبداع هائلة احنا نمر عليها وعيوننا معصوبة مو شايفيها. شنو هي؟ هي هاي النطفة. شنو موادها الأساسية؟ البروتوبلازم، هي نفسها هاي النطفة اللي يصير منها الإنسان، يصير منها النبات، يصير منها الحيوان. نبه لي، السمك، الحيوانات الأخرى، النبات، الأشجار والنباتات تصير منها المادة. شو يريد القرآن يبين لنا؟ القرآن يقول انظر إلى هذه الأجزاء المتساوية، كيف خلق الله عز وجل منها أشياء يختلف بعضها عن بعض. خلق منها النبات والنبات يختلف في خواص عن الأحياء، وخلق الأحياء والأحياء تختلف كل فصيلة عن الفصيلة الأخرى. اللي قدر يطلع منها المادة الواحدة يطلع منها أشكال متنوعة، مئات الأنواع من النبات، مئات الأنواع من الحيوان، فصائل من الإنسان. بعدين فضل تعال شوف هالخلية هاي اللي الله خلق منها الإنسان، شو كثر مروا على سطح الكرة الأرضية بشر، وهل المعدلات كل جيل من الأجيال مهما تتصور معدل البشر شقد منذ وجدت الأرض إلى الآن، تقدر تلقالي وجهين واحد يشبه الآخر تماما؟ مستحيل، ما ممكن. من هنا تدرك إبداع الخالق، نطفة واحدة، ماء واحد متماثل، ماء واحد شكله واحد، ولكن تختلف هذه يعني منتجاته، تختلف هيئاته، تختلف يعني تركيبه، تصميمه يختلف اختلاف غريب. بعد والاغرب من هذا ان اللي يتحكم بهذا الاختلاف شنو؟ شنو اللي يتحكم بهالاختلاف؟ شنو اللي يخلي وجهي يتحكم عن وجهي، يختلف عن وجهي؟ تتحكم فرد حيوان صغير يمكن اذا تجمع منه 10 ملايين يصير على طرف ابره، شايف؟ اللي هو الجين. الجين هذا ينقل لك خصائص الاباء، خصائص الاجداد، يطي الواحد هاللون، يطي الاخر لون اخر، يطي الى واحد تجاعيد بالوجه معينة، يطي الى واحد شكل جبهة معين منذ ملايين السنين. نبهت لجين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في اي صورة ما شاء ركبك. من هنا تعرف ان ابداعه تبارك وتعالى لا يقف عند حد قط. من هنا تدرك ان القادر على ان ينوع شيء واحد يخلق منها الملايين التي لا تتناهى من الاشكال. هذا اذا دل فانما يدل على مدى ابداع الخالق. بعدين لو سألتك اوقف لك الان على 100 متر مربع من الارض بها حديقة جنينة وتعال شوف الوان الورد اللي يطلع منها التربة واوقف شغل فكرك هذا التراب اكو بي قابلية على صنع هالتصميمات؟ احيانا اكو تصميم وردي سحرة للانسان. زين هل ابداعها المعادلات التقابل الموجود بالاشكال التخطيط الهندسي الدقيق الصور الرائعة على صفحات الورد تنوع العطور تربة واحدة يا اخي يسقى بماء واحد العطور المتنوعة في كل جهرة لون من الوان العطر لون من الوان التقسيم الرائع لون من الوان الشيطان لون من الوان الاوراق منو من وراء هذا منو تتصور هالابداع من الذي وراء هذا الابداع وراء هذا الابداع ذلك الوجه الكريم تلك اليد العظيمة المعطاء الواقع ان عطاء الله عز وجل تجده في كل ذرة من ذرات الوجود ابداع الله تجده في كل ذرة من ذرات الوجود اذا لما يقول عبد الله لما يقول بعض المفسرين ان المقصود بالماء هنا المقصود به النطفة كل كائن حي متكون من نطفة من هذه النطفة الكائنات الحية مفتقرة في اصل وجودها الى هذه النطفة الى هذا الماء ولذلك هذا الماء اصبح عند الشريعة الاسلامية يجب ان يوضع في وعائه النظيف نبه لي استفد مثل اضرب لك القطرة الواحدة من هذا الماء يقدرون العلماء بها 75 أو 70 مليون حويمن فيها طيب انت الان لو فرضنا ما عندك طفل نبه لي طفل ماكو عندك ويجيك واحد وانت تملك كذا ملايين يقول لك ما اعطيك هالطفل هذا الا بكذا مبلغ اهب لك على ان يكون منك اعتقد ما عندك مانع تدفع هالملايين لان الدنيا بدونه انت تشوفها باهته ما بها عطاء زين تصور الباري عز وجل عندما يعطي هالعطاء الضخم للانسان لا ينبغي يجي الى هالنطفة هذه الطاهرة هاي اللي بها هالعطاء الضخم يشيلها يذبها وين في ما حرم الله يذبها في الارحام الداعرة لان اذا ذبها بالارحام الداعرة راح تطي نتاج راح تطي نتاج مصيبة من المصائب راح تطي نتاج سيء راح تطي نتاج يتحول الى كارثة على الانسانية اتخطر شألو المأمون يوم من الايام قالوا له ما بال بعض جماعتكم دولة من العباسيين دولة هالشكل سلوكهم ليش قالوا مش تنتظرون منهم انها نطف السكارى في ارحام الجواري مش شكل قالوا نطف السكارى في ارحام الجواري اش تتوقع من عند هذا نطفة مخمورة تلقى في رحم داعر اش يطلع من عندها وتعال شوف البلاء الاكثر من هذا ان اللي يتكون منها النطفة المخمورة وبالرحم الداعر يصبح هو المجتمع جنى عليه هو طلع من نطفة مخمورة ولبى برحم داعر وتالي يشير له بصبع يقول ابن زنا ويحكو يقسي لك عليها قسوة فظيعة واذا هالانسان هذا مضيع هذا الانسان الذي كرمه الله عز وجل يخلق ويذب عبء على عاتق البشرية يتحول الى كيان وجود خطر على البشرية بكاملها هاي كلها منين من التهاون في هذا الماء المقدس الطاهر الذي خلقه الله عز وجل ليحفظ للنوع امتداده، واحنا اجينا لهذا الماء الطاهر اردنا ان نضيعه في هذا العبث في هذا اللون الذي ينزل بالإنسانية أفدح الكوارث ويعرضنا لسخط الله عز وجل ويدفعنا إلى كفران النعمة، هذه النعمة الكبيرة التي أعطانا الله عز وجل إياها. تصور أي نعمة أعظم من هذه النعمة، وإحنا نجي نضيع النعمة نهدرها في الحرام. ولذلك يقول الحديث النبوي الشريف: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشقين ماؤه زرع غيره. حاول أن هالماء تخليه في المكان المعد لك بالحلال، ويحرص الإسلام على رعاية هذا الماء، لأنه يقول لك حتى في الشبهة، وتتنبه ابن الشبهة يقول لك اعتبره ابنك الشرعي، لأن هذا إذا اعتبرته مو ابنك الشرعي يعني جنيت على طفل طلعت للوجود وخليته تحول الى كارثة، لان هذا اذا طلع فك عينه وعرف ما الى ابوه قال منو اللي جن علي، جن علي هالمجتمع الظالم هذا، المجتمع النتن، والله لا انتقم منا اشد الانتقام، ويبدأ ينتقم لك من المجتمع انتقام فظيع. ولذلك هذا تلقاه اللي منها النوع ينشأ منها النوع يهدم الدنيا. اتخطر تشير لها المعنى اخت الحسين عندما تقول يا قتيل اولادي الادعية، يعني تقول لذول اناس مملوئين حقد، وصل حقدهم حتى الى دماء رسول الله فاراقها. اذا الموضوع شوية خصب ماذا تخش عبي. هذا المقطع الاول اللي يفسر بعض المفسرين ان المقصود بالماء النطفة، الرأي الثاني لا، ان الماء يحمل على ظاهره، مقصود بالماء اللي نستعمله او جعلنا من الماء كل شيء حي، يعني هذا الماء اللي نشربه، حياة كل ذي حياة تتوقف على وجود الماء، لانه هو يدخل في تركيب كل الكائنات الحية. زين، لأن الماء الله عز وجل جعله مصدر الحياة. اتخطر اكو كلمة للإمام الصادق سلام الله عليه، طبع لي واحد سأله قال له يا ابن رسول الله، قال بلى، قال له ما طعم الماء، قال طعم الماء طعم الحياة. نبه لي، السوائل عندما تخليها عندك الثالان تذوقها بحاسة الذوق، تلقى مثلا بعض السوائل مرة، بعض السوائل حلوة، بعضها مالحة، بعضها حامضة، بعضها مركبة من هذين، الطعوم مختلفة. الماء ايش تطي طعم الماء، ايش تعبر عنه، ايش تسميه حلو، تسميه مر، تسميه شيء، ما قد تطي طعم معين. صور كلمة الامام طبيعي كلمة مركزة علمية، يعني يسئل ما طعم الماء، قال طعم الحياة، لان الحقيقة اكو اجوبة منها النوع، هي اجوبة لما تبحث عن معدنها تلك معدنها النبوة. النبي صلى الله عليه وآله في يوم سألوه عن ريح الولد، قال صلى الله عليه وآله: ريح الولد من ريح الجنة. أبا الان حط لك انت احسن انواع الطيب، تقعد اشتمه يومين تضوج من عنده، ثلاث ايام تضايق من عنده، اي نوع بس جيب طفلك خليه بحضنك وظل خليه برأسك واشتم، حط انفك عليه واشتم، تشبع من رائحته ابدا. تتأمل للتعبير ريح الولد من ريح الجنة، هاي هالكلمة من نشل هذه الكلمة من هالمعدن. يشيل للامام ما طعم الماء، قال طعم الماء طعم الحياة. ولذلك الله عز وجل وضع ذلك الاجر الكبير على سقي الماء. اتأمل، من سقى الماء وهو على الماء كان كمن اعتق، ومن سقى الماء وهو على غير الماء كان كمن احيا النفس، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. خصوص بالفلات وماكو ماء، وواحد يجود باخر قطرة من الماء، وهذا اللون من الايثار وجدناه عند اصحاب النبي صلى الله عليه وآله، عند اصحابه الكرام. شفنا مثلا جماعة، واحد يقول جيت الى ابن عمي في واقعة اليرموك اريد اشقي ماء، لقيته ينازع، قلت له اشقيك ماء؟ قال لي والله انا بحاجة الى الماء، لكن الذي الى جانبي اعتقد ان احوج مني، اشقيه. يقول اجيت الى الثاني، حذيفة راوي الرواية، يقول اجيت الى الثاني لقيته ايضا ينازع، قلت له اشقيك ماء؟ قال لي والله انا عطشان، لكن اللي الى جانبي اعتقد احوج مني، ابدأ به قبلي. يقول اجيت الى الثالث وجدته مات، رجعت للثاني وجدته مات، رجعت للاول وجدته مات. تلاحظ اللحظات الاخيرة ويؤثرون على انفسهم. نبه، هذا اللون من الايثار، وهاللون من الايثار بالذات وجدناه عند اصحاب الحسين. ويقول اخوه لما نزل الى الفرات، اخوه العباس بن امير المؤمنين، اغترف غرفة من الماء وادناها الى فمه، ثم قال لا والله لا شربت بارد الماء وابو عبد الله عطشانا، نفض الماء من يده. كثير من اصحاب الحسين الواقع واشوا، وحرم الحسين واهل بيته من تناول الماء، والحال هو ابن الشقة، هو ابن الذي يشقي بين يدي رسول الله على الحوض غدا بعد، وهو ابن عبد المطلب الذي كان يشقي الحجيج، وهو ابن قصي الذي كان يشقي العرب عندما يأتون الى الكعبة الشريفة، نعم، وهو ابن العباس اللي كانت بيد شقاية الحاج، وهو الى اخره، الشقاية محصورة في بيتهم، ولكنه سقط على الارض يوم سقط، وقد رمق السماء بطرفه، وحال العطش بينه وبين السماء كالدخان. في تلك اللحظات حرموه من قطرة من الماء، منعوا عنه الماء وهو ريحانة رسول الله. ولذلك نلاحظ هالصورة هذه، يصور النياه الشريف الرضي في رائعته المقصورة، قال وضيوف بفلات قفرة نزلوا فيها على غير قرار، لم يذوقوا الماء حتى ازدحموا بحدث على ورد الردى، ووجوههم كالمصابيح فمن قمر غاب ومن نجم هوى، يا رسول الله لو عايمتم. بلى، سقطت تلك الاجساد، اولئك الصرعى، ومنهم الحسين. يقول هلال ابن نافع، نظرت الى شفتيه يتحركان، قلت ان كان يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة، دنوت منه ليسمع ما يقول، واذا بيقول اسقوني قليلا من الماء المعين. سيدي فهل أنت تتلظى بينهم عطشا والماء يصدر عنه الوحش ريانا، أم اشرب لذيذ الماء حاشا، وهلي قضاك لهم كان الامام السجاد يضع الاناء بين يديه مملوء بالماء يطيل النظر اليه يقول اشرب وابن رسول الله مات ضمانا.
ايها الاخوة والاخوات، استمعنا واياكم الى المحاضرة الاسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
الله الله بنوره تجلى بمجد القدرة الإلهية. الله بنوره تجلى بمجد القدرة
شهد لقدس الربوبية.
أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني وبكل فضل زدتني، والفضل ما صنعت يداك، يا من قلبي من دعاك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: الحكومة الليبية القادمة والمهام. نتوقف وإياكم أيها الأكارم عند المكونات السياسية في ليبيا وأهمية المشاورات التي يجريها المنفي في هذا الإطار، وهل ستتحقق الهدف المطلوب في هذا البلد. حياكم الله وأهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا. دخلت المشاورات لتشكيل الحكومة الليبية الجديدة مرحلة حرجة، سيما بعد الجهود المضنية لجميع الفرقاء، ناهيك عن الضغوط الأمريكية أو الضغط الأمريكي الذي يسعى إلى مسك العصا من الوسط والأبعاد الدولية الأخرى المتصارعة على النفوذ في هذا البلد الحيوي. في هذا الوقت أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد دبيبة انطلاق المشاورات مع الأطراف الليبية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة. وأكد المكتب الإعلامي لدبيبة أن رئيس الوزراء المكلف ملتزم بالإطار الزمني المحدد في خريطة الطريق التي جرى الاتفاق عليها في جنيف، وهي 3 أسابيع وربما أسبوعان على أقل تقدير. ومن المقرر بعد تشكيل الحكومة الليبية أن يتم عرضها على البرلمان من أجل نيل الثقة، وذلك في إطار القرارات المتخذة في الحوار السياسي في سويسرا. ويؤكد المسؤولون في الحكومة المؤقتة أنه لن يكون هناك أي إقصاء لأي أحد في العملية السياسية، ولا يوجد ما يمنع من وجود أناس سابقين من الحكومة السابقة إذا ما توفرت فيهم الكفاءة والقدرة على العمل. وفي نفس الخط يواصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي اتصالاته مع الفرقاء، حيث قام بزيارة إلى مدينة طبرق مسقط رأسه في وقت اقترحت كتل وقوى سياسية على رئيس الحكومة الجديد عبد الحميد دبيبة تشكيل حكومة مصغرة، حيث التقى برئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح وعددا من النواب، كما التقى بفعاليات اجتماعية بالمدينة. كما أن المنفي أجرى في طرابلس اتصالات ولقاءات بمسؤولي حكومة الوفاق هناك. إلا أن المثير في لقاءات المنفي هذه هو زيارته للواء المتقاعد خليفة حفتر بمقره العسكري في منطقة الرجمة شرق بنغازي، حيث أثارت جدلا ولغطا واسعين في ليبيا وسط تكهنات وتحليلات لمغزاها ودلالاتها كنقطة بداية لمشاورات السلطة السياسية الجديدة. وقبيل وصوله إلى مدينة بنغازي، غرد المنفي قائلا: نبدأ رحلة العمل من أجل الوطن ووحدته وسلامة أراضيه ولم الشمل لأهلنا في كل ربوع ليبيا، وطالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم والرقي إلى مستوى التحديات والتطلعات بحسب تعبيره. وفي أول ردود الفعل التي صاحبت تناقل وسائل الإعلام الليبية بشكل واسع صور المنفي وحفتر، غرد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قائلا: هول القصيدة كفر. وكتب أيضا: نرفض ونستهجن لقاء المنفي مع المجرم حفتر، ونعتبره خطوة سلبية لا علاقة لها بالتوافق بين الليبيين وجميع الوطن. من جانبه غرد المنفي وردا على منتقديه قائلا: نحن لا ندعم أي طرف سياسي، وإنما بدأنا بمصالحة وطنية من الشرق إلى الغرب والجنوب، مطالبا بعدم الالتفات لمن سماهم بمخربي الوطن، مؤكدا أنه يسعى إلى لم الشمل وأرجاع الوطن إلى ما كان عليه لحمة واحدة على قلب شعب واحد. هذا في وقت رحبت العديد من دول العالم بهذه التطورات في الملف الليبي، داعية إلى نبذ الحرب والشروع في تشكيل حكومة وطنية عريضة دون أي إقصاء لأي طرف أو جهة وطنية، وكانت إيران وتركيا على رأس الدول الداعية إلى هذا الاتجاه، فيما يحذر مراقبون من خطورة التحركات الأمريكية على الملف الليبي، خاصة وأنها تحاول الاستفراد به على حساب الدول الأخرى المعنية والمؤثرة بهذا الملف تحديداً. حياكم الله مستمعينا الكرام، نرحب بكم من جديد أينما كنتم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، ومحورنا في هذا البرنامج أيها الكرام هو عن ليبيا، الحكومة الليبية القادمة والمهام، حيث سنتطلع للمزيد من التفاصيل في إطار لقائنا عند وقوفنا لاستضافتنا للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا معنا من لبنان. دكتورة سهام، أرحب بك في هذا البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله.
تحياتي لكم أخ مصطفى، وتحية لكل المستمعين والمشاركين في هذا البرنامج.
حياكم الله دكتورة سهام. بداية دكتورة، هل دخل الملف الليبي في طور الترشيد لتشكيل حكومة وطنية عريضة من كل المكونات السياسية الحالية في هذا البلد؟
فيما يخص ما يحصل الآن من تطورات في الملف الليبي لتشكيل حكومة وطنية عريضة من كل المكونات السياسية، في الحقيقة الحديث عن حل سياسي نهائي مسألة غير دقيقة في الملف الليبي، يعني نظرا لأن هذه المرحلة هي تعد مرحلة حرجة جدا ودقيقة جدا، ولأن التعقيدات الموجودة في الملف الليبي هي تعقيدات كثيرة وكبيرة جدا، لا يمكن أن تنتهي بمجرد إعلان أو الحديث عن مرحلة انتقالية جديدة أو عن تشكيل أو انتخاب مجلس مؤقت جديد في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في سويسرا في 5 فبراير الماضي، ولكن الواضح أن هناك مرحلة سياسية جديدة الآن تحاول القوى الإقليمية والدولية بالتعاون مع الأمم المتحدة التي تشرف على هذه التحولات لتكوين سلطة تنفيذية مؤقتة لقيادة البلاد إلى حين حصول انتخابات عامة نهاية العام. طبعاً حصل في هذه المشاورات انتخاب شخصيتين في الحقيقة حصل لغط كبير حولهما، وهو عبد الحميد الدبيبة وهو رئيس للوزراء للفترة الانتقالية، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي. هناك تخوف يعني في الحقيقة سواء كان داخل ليبيا أو حتى على مستوى دول الجوار وعلى مستوى المنطقة من أن يكون مصير السلطة التنفيذية الجديدة نفس مصير حكومة الوفاق للسراج السابقة، بمعنى أن تفشل هذه المساعي، لأن هناك العديد من النقاط الهامة، يعني هناك العديد من الملفات الشائكة التي لم تحسم بعد، يعني بالرغم من أن بعض القوى الإقليمية المتداخلة في الصراع على الساحة الليبية رحبت بهذا الحوار السياسي ودعمت ما نتج عنه من يعني خيارات، سواء كان على مستوى رئاسة المجلس الرئاسي أو على مستوى الحكومة، ولكن الحكومة المؤقتة أو الحكومة الانتقالية المؤقتة. ولكن على الأرض هناك إشكالية كبيرة جدا تتعلق بكيفية تطبيق على الأقل مخرجات هذا الحوار. يعني مبدئيا هناك إشكالية حول يعني ملف نزع سلاح الميليشيات وتأسيس جيش ليبي موحد يمكن أن يكون أداة مراقبة وإشراف على الانتخابات المقبلة. هناك مسألة القيادات أو ما يطلق عليه باسم الحرس القديم، يعني القيادات القديمة الموجودة. يعني إلى حد الآن القيادات القديمة التي كانت موجودة طيلة 10 سنوات من الصراع، يعني في معظمها لا تتقبل في الحقيقة أو لم تتقبل تداعيات أو نتائج ما حصل في حوار جنيف. وبالتالي كل هذه يعني التعقيدات إضافة إلى أن القيادات الجديدة في حد ذاتها ليس لها تواجد على الأرض، وبالتالي يجعل إمكانية تطبيقها لأجندتها إمكانية صعبة ومعقدة جدا. كل هذه النقاط إضافة إلى نقاط أخرى يعني سنتحدث عنها لاحقا، هي في الحقيقة تمثل إشكال كبير جدا في مسألة الحل السياسي النهائي في ليبيا. يعني الآن لا نزال في إطار التنظير وفي إطار التخطيط وفي إطار التوجيه بإشراف أممي من قبل الأمم المتحدة، وبطبيعة الحال عندما نقول أمم متحدة يعني نقول قوى إقليمية وغربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. الآن هي التي تحرك هذا الملف أو تحرك الملف الليبي أو الأزمة الليبية نحو هذا المسار، لي طبعا لأهداف كثيرة لها علاقة بليبيا كدولة، ولها علاقة أيضا بالمنطقة، ولها علاقة بملفات أخرى أكثر تعقيدا تسعى الإدارة الأمريكية الجديدة تحريكها وإيجاد حلول، ولو على الأقل بالحد الأدنى حلول مؤقتة.
نعم.
لها.
نعم. طيب دكتورة سهام، ما هي أهمية المشاورات التي يجريها المنفي في هذا الإطار، وهل ستحقق الهدف المطلوب؟
طبعا ما يسعى إليه محمد المنفي كرئيس المجلس الرئاسي من مشاورات في هذا الإطار تطبيقا لمخرجات الحوار السياسي لجنيف، في الحقيقة هو يهدف بالأساس إلى تمكين هذه المرحلة الانتقالية الجديدة من الـ يعني النشوء على أسس يعني واقعية إن صح التعبير داخل ليبيا. ولكن هناك إشكالية كبيرة. أولا هناك اعتراض من قبل يعني الكثير من الجهات داخل ليبيا على شخصية المنفي. هذه الشخصية التي أتت من الخارج، مع أنها شخصية ليبية في الحقيقة تنتمي إلى المنطقة الشرقية أصول أعتقد من بنغازي، ولكن هذه الشخصية هي وقع اختيارها من قبل قوى خارجية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذه الشخصيات التي وقع الإعلان عنها في هذا الحوار أو وقع انتخابها صوريا داخل اجتماع الحوار السياسي بجنيف هي شخصيات وقع اغتيارها بتزكية أمريكية بشكل أو بآخر، وبالتالي هناك الكثير من الأطراف داخل ليبيا التي لا تقبل بهكذا خيارات. وأعتقد أن حتى على مستوى المصالح ليس هناك مصالح مشتركة بالمعنى الإيجابي للكلمة، التي من الممكن أن يعني تصنع نوع من التوافق بالحد الأدنى بين مختلف المكونات السياسية، خاصة في ظل وجود عسكرة في ليبيا، ونحن نعرف أن ربما ما عمق أكثر هذه الفجوة أو هذه الانتقادات أو هذا التشكيك في شخصية المنفي هو علاقته بحفتر، وحفتر هو طرف في النزاع وطرف في الصراع، يعني بأجندته التي يحملها بدعم من الإمارات ومن مصر ومن روسيا ومن أطراف أخرى أيضا أوروبية. في الحقيقة هذا يشكل في حد ذاته أزمة، لأنه لا يجعل من هذه الشخصية شخصية موحدة لكل المكونات الليبية، يمكن أن تكون شخصية محورية تجتمع حوله كل المكونات، ولكن سيكون بشكل أو بآخر طرف في صراع إلى حد الآن لا تزال مفاعيله موجودة على الأرض. يبقى السؤال، هل أن المنفي أو دبيبة قادرين حقيقة على جمع الشتات الليبي وقادرين بالحد الأدنى على تحقيق الأهداف، على الأقل الأهداف العملية، بداية بنزع سلاح الميليشيات؟ وهذا هو الإشكال الكبير الذي أعتقد أنه يشكل تعقيد، يعني تعقيد كبير جدا، يعني هم سيحاولون ذلك. أعتقد أنهم في جنيف أعلنوا عن اجتماع ثاني سيكون له صبغة أمنية على مستوى 5+5، ولكن لا ندري إن كانت حتى على مستوى الاجتماعات الأمنية التي سترعاها أيضا الأمم المتحدة سيكون هناك إمكانية فعلية لنزع سلاح هذه الميليشيات الموجودة على كامل التراب الليبي من الغرب إلى الشرق إلى الجنوب. وبالتالي هذه في حد ذاتها إشكالية، هل سيقدر أو سيتمكن المنفي من تحقيق ولو الحد الأدنى من الأهداف؟ أعتقد أن هناك عراقيل وهناك مشاكل كثيرة بدأت أصلا في الظهور، بداية الانتقادات والتشكيك بشخصه والتشكيك بإمكانياته والتشكيك أيضا بالجهات التي تدعمه من وراء الستارة، وهذا في حد ذاته سيعرقل الكثير والكثير من المشاورات والكثير من المحاولات التي سيقوم بها في الفترة القادمة.
طيب دكتورة سهام، اسمحي لي أتوقف مع مستمعين الأكارم عند هذا الفاصل، أعود إن شاء الله لمتابعة اللقاء والحديث معك بعد أن ننتقل لهذا الفاصل ونعود إن شاء الله.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية.
من إذاعة طهران نعود لكم من جديد مستمعينا الأفاضل ولقائنا صدى المغرب العربي، والانتقال إلى الدكتورة سهام عزوز من جديد، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. معنا الدكتورة سهام، العودة إليك، ونسألك لماذا يعني صدرت انتقادات داخلية للقاء المنفي وحفتر؟ ما هي دلالات هذه الانتقادات وأسبابها؟
طبعا ارتباطا بما بإمكانية فشل مشاورات المنفي في سؤالكم السابق، أعتقد أن الانتقادات الداخلية التي صدرت تحديدا حول اللقاء ما بين منفي وحفتر وإعلان حفتر دعمه للمنفي في تحركاته ومشاوراته، في الحقيقة لها دلالات كثيرة. يعني نحن نعرف أن حجم الخلاف والاختلاف بين الأطراف الليبيين خاصة بالغرب والشرق هي كبيرة جدا يعني، وأعتقد أنه لا وجود لثقة إلى حد الآن، لا وجود لثقة متبادلة بين هذه الأطراف، وبالتالي بدأ التشكيك بداية بخيار الخيار الذي حصل في اجتماع جنيف حول شخصية المنفي. ثانيا أصول المنفي، يعني المنفي هو شخصية تنتمي إلى المنطقة الشرقية، وبالتالي علاقته بحفتر ربما هي ستدعم رؤيته التقسيمية بين شرق وغرب أكثر ما ستكون موحدة لكل الكيانات الليبية. طبعا ما قامت به الأمم المتحدة يعني هو شكل من أشكال الجهد ربما للإتيان بسلطة جديدة انتقالية تحضر لانتخابات في آخر 2021، لانتخاب سلطة تنفيذية جديدة وانتخاب برلمان جديد وتشكيل حكومة يعني تكون نواة أو تكون نتيجة انتخابات يعني جدية، ولكن هذا لا ينفي أن طريقة الاختيار أو طريقة التعيين أو ما يقوم به الآن المنفي من تحركات، نعم، في الحقيقة هناك تخوف من أن يكون مصير هذه السلطة التنفيذية الانتقالية كمصير حكومة الوفاق. يعني هناك للأسف العديد والعديد من النقاط التي تجعل من هذه المبادرات التي يقوم بها المنفي الآن مبادرات غير مقبولة على مستوى عام. يعني هناك بعض الأطراف التي أيدت هذه المبادرة لأن لها مصالح، أو لأن القوى الإقليمية التي تدعمها أيضا لها مصالح وهي أيدت بشكل أو بآخر مسار الحوار السياسي في جنيف، ولكن على مستوى الأرض لا ننسى أن هناك أيضا جهات أخرى لا يمكن أن تقبل تحت أي عنوان هكذا خيارات. يعني هناك ربما حتى على مستوى برلمان طبرق مثلا، يعني نحن نعرف أن عقيلة صالح رئيس برلمان طبرق هذه الشخصية يعني وعدها الغرب ووعدتها القوى الإقليمية بأشياء كثيرة، يعني كان ينتظر أن يكون هو الخيار الأمثل للمرحلة الانتقالية الجديدة في ليبيا. عندما وقع إقصاؤه وإبعاده من المنافسة السياسية إلى حد الآن لم نسمع تعليق يؤيد خيار المنفي أو يؤيد خيار دبيبة أو يقدم نفسه كمساعد أو كداعم للتوجه الانتقالي الجديد، وهذا بحد ذاته يطرح يعني إشكالية، يعني في صورة ما لم يقبل برلمان طبرق بهذا الخيار الانتقالي المؤقت، ما الذي يمكن أن يحصل؟ أعتقد أن كل مسار الحوار السياسي الذي حصل في جنيف سيسقط يعني بسهولة، ولن نصل أبدا إلى تحقيق هدف من أهداف ما أعلن عنه على الأقل في هذا الحوار. ولكن أيضا المسألة يعني هنا فيها نوع من الإرباك، يعني أن يقع الإتيان بشخصيات من خارج ساحة الصراع تحت عنوان أنها شخصيات حيادية، ولكن هي في حقيقة الأمر شخصيات لها ارتباطات وثيقة مع جهات، سواء كانت جهات هي تمثل أو تشكل جزء كبير من الصراع. يعني علاقة المنفي مع حفتر ليست علاقة جديدة وليست علاقة وليدة اللحظة، وإنما هي علاقة قديمة جدا، وهناك اتصالات وتواصل، وحتى على مستوى الاختيار كشخصية أول من أيد هذا الاختيار هو حفتر، وهذا دليل على أن هذا في حد ذاته سيشكل مشكلة كبيرة وسيعقد مشاورات والمسار الذي يريد المنفي تحقيقه.
نعم. دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، ألف شكر وتحية على هذا الحضور في هذا البرنامج. شكرا جزيلا دكتورة، توقفت معنا في برنامجنا.
تحياتي لكم أخ مصطفى، وتحياتي لكل الإخوة المشاركين، ودمتم بألف خير.
حياكم الله.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية، وهي 22-01-37-62 و22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-50.
وفر الشكر والتقدير والثناء لحضراتكم المستمعين الأكارم لأنكم برفقتنا في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وعنواننا الذي كنا معه في البداية الحكومة الليبية القادمة والمهام. أنتقل عبر تطبيق الواتساب لأرى بعض المشاركات الواصلة إلينا للأخ الفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن. استمع.
أي حكومة وطنية مستقلة في طرابلس الغرب وهي مستعمرة ولعدة دول، وستبقى ليبيا في ظل نزاعات طويلة الأمد. شكرا لك أخي مصطفى ولك.
شكرا يا صبحي على هذه الرسالة، كما أشكر الأخ أبو محمد مهدي الذي راسلنا من اليمن، يقول إذا كانت الحكومة الليبية جادة في إيجاد أرضية مشتركة للوحدة الوطنية في ليبيا فإن عليها الاستقلال في قراراتها وأن تبتعد عن الإملاءات والتدخلات الإقليمية، لأن هذه الحكومة أمامها مهام صعبة للغاية، لأن الذي تعرضت له ليبيا من خراب ودمار وتفرقة بين المجتمع الليبي بحاجة إلى جهود وطنية حتى يكتب لها النجاح في إدارة البلاد. ليبيا دولة نفطية، وبالتالي ليست بحاجة إلى أن تتدخل دولات أعراب الخليج الفارسي أو الدول الغربية في أو أمريكا في الشأن الداخلي الليبي. دمتم في أمان الله، وأنت كذلك يا أبو محمد مهدي على هذا التواصل. إذن نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30